أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.
الله صلى الله
عليه وسلم. إذن وصلنا في الدرس السابق إلى الفرع الأول، بينا أن المصنف يريد أن يثبت ما ذكره في حاشيته على الكفاية، وذكر هنا تقريبا بأعيان العبارات، وهو أن الموجود الإمكاني متحيث بحيثيتين كما ذكر ما لفظه صحيحتين حقيقيتين في الخارج، أحدهما أنه في نفسه والأخرى بأنه رابط، ومنه يعلم كما قال ولازم ذلك، ومنه يعلم أن المفهوم في الاستقلال وعدم الاستقلال لا انقطاع له عما ينتزع منه في الخارج. فإن كنا نحكي بمفهوم النمو أو بمفهوم الشجر، حيثية نسبة هذا الموجود الشجري إلى الواجب تعالى، كان هذا المفهوم مفهوما رابطيا أو ربطيا، يعني يحكي عن الوجود الرابط. وأما إن كنا نقصد أو ننظر إليه من حيث المقايسة مع الشجر والحجر وغير ذلك، فيكون مفهوما مستقلا. وهذه هي القضية التي ذكرها العلامة الطباطبائي هنا. وصلنا طبعا قبل الانتقال إلى الفرع الثاني، هناك قضية لابد من التنبيه عليها، أنه يبقى هناك شيء في النفس من هذا الكلام، وهو أنه وقد استشكل كثير من الأعلام على ما ذكره العلامة في هذا الإطار. ولكن لو راجعنا كلمات العلامة الطباطبائي فإننا نجد أنه يوجد في الحقيقة أمر آخر، إذا أضيف إلى هذه القضية لكان الأمر أكثر وضوحا، وهو أنه ما هما هاتان الحيثيتان المصححتان لهذين الأمرين في كلمات العلامة الطباطبائي، وحتى نجد هذا الأمر في كلمات صدر المتألهين، وأصرح منه ما ذكره أيضا شيخ عبد الرسول عبوديات في نظام الفلسفة للحكمة المتعالية، هو أنه تارة ننظر إلى الوجود الرابط، يعني تارة نكون بالمفهوم نحكي عن حيثية الوجود الرابط كحد لمتن وجودي، يعني الذي هو نحن كما قلنا سابقا الماهيات هي حدود الوجود، كما قال العلامة الطباطبائي في الفرع في الفصل الثاني من المرحلة الأولى. الماهيات هي حدود الوجود. تارة نحن ننظر إلى الحد ونميزه عن حد آخر، فنقول إن هذا الحد هو حد ماهوي، حد معين لمتن وجودي، وذاك حد لمتن وجودي آخر. تارة أخرى لا ننظر إلى الحد من هذه الجهة، بل ننظر إليه على أنه حاك عن كمال المتن الوجودي. هذا إذا تذكرون أنا ذكرته سابقا في الفرع الأول من أصالة الوجود. كيف يعني؟ هذه المسألة دقيقة. أنت لديك متن وجودي، هذا المتن الوجودي الذي هو بناء على أصالة الوجود هو وجود فقط، وقلنا بأن الماهيات هي حدود الوجود. قولنا الماهيات هي حدود الوجود هي مفتاح فهم هذه الكلمة. كيف؟ لأن قولنا الماهيات هي حدود الوجود قد يفهم منها الحيثيتين اللذين أشار إليهما المصنف. أنت لاحظ كيف مولانا، أنت إذا كان لديك متن وجودي لنفترض هو وجود الشجر، لنفترض أنه أنت لديك الشجر ولديك الحجر، جيد. بناء على أصالة الوجود، نحن ماذا أثبتنا بناء على أصالة الوجود؟ أثبتنا أن المتحقق في الخارج ليس حجرية الحجر، المتحقق في الخارج هو الوجود الممتلئ كمالا حده الحجرية، يعني الماهية التي تقال يقال لها حجر، صحيح؟ هذا بناء على أصالة الوجود. وأن الشجر هو الوجود بناء على أصالة الممتلئ بكمالات سقفها ما يسمى الشجر، جيد؟ فنحن في كل متن وجودي أمام سقف معبر عن الكمالات، وسقف هو بنظر هو حد هذه الكمالات، يعني يمنع ما وراءها. نعم، يمنع ما وراءها. الآن إذا جئنا إلى هذا الوجود الذي سقفه كمالات الشجر، هذا الوجود الآن نحن نثبت في بحث العلة والمعلول أنه وجود رابط معلول، جيد؟ فأنت صار لديك الشجر، عندما تقول شجرون في الخارج تكون تقصد أن هناك وجود سقفه كمالات معينة. ما هو كمالات؟ جسم نامن، ليس متحرك بالإرادة، فقط جسم نامن. سقفه الذي هو جسم نامن بقيد فقط، بقيد فقط، جيد؟ وهذا الوجود بعد أن أثبتنا أنه أصيل، أثبتنا أنه رابط بالعلة، جيد؟ بناء على هذا التصوير الممتد من أصالة الوجود الذي يصل إلى الرابط المعلول، يمكن أن نقول بأن الماهيات التي هي حدود الوجود تارة تنظر إلى الماهية، إلى الماهية بما هي حاكية عن كمالات المتن، يعني عندما تقول شجر يعني تقول متنها فيه كمال الجسمانية النامية، الماهية بما هي حاكية عن كمال النمو، والماهية بما هي حد غير حد متن آخر، يعني الماهية التي تحكي عن كمالات الشجر، يعني عن سقف كمالات الشجر، غير الماهية التي تحكي عن سقف كمالات الحجر. فيوجد حيثيتين هنا، الحيثية الأولى أنك تقول الماهية حاكية عن كمالات الشجر، هذه حيثية، واضح؟ حيثية أخرى تقول حكاية هذه الماهية عن كمالات الشجر هو غير حكاية ماهية الحجر عن كمالات الحجر، يعني تصبح أنت تقيس سقف كمالي بسقف كمالي آخر. لاحظت؟ لاحظت الحيثيتين؟ الحيثية الأولى هي الماهية التي تحكي عن كمالات متنها، هي الحيثية التي تحكي عن كمالات الكمالات متنها الذي هو وجود رابط، فتصبح الماهية الحاكية عن كمالات المتن هي ماهية ربطية وماهية غير تامة. لماذا؟ لأن متنها عين الرابط، يعني وكأن هذا الذي يريد أن يقوله صدر المتألهين، الماهية بالحيثية الأولى تقول، تخبرك الماهية بالحيثية الأولى أنني أحكي عن كمال عين الربط بالواجب، فهي منتزعة من حيث عين الربط. لاحظت مولانا كيف صارت؟ أما عندما تقايس ماهية بماهية تقول الماهية التي تحكي عن كمالات متن وجودي معين غير الماهية التي تحكي عن كمالات متن وجودي آخر. بالمقايسة أنت تقايس الحد بالحد، عندما تقايس الحد بالحد لا تأخذ الحد بنظر ربطي بمتنه، بل تأخذ الحد وكأنه أمرا استقلاليا. مثلا انا بحب هذا المثل، اشعر ان هذا المثال معبر جدا. لنفترض ان السماء تمطر، هذا عن نحو الخيال يعني التخيل لاجل فقط التمثيل، تمطر مثلا كرات من الماء، وتمطر مثلا مكعبات من الزئبق. اذا نظرت الى كرة الماء تقول أنا يمكنني، هذا بحث أصالة الوجود، يمكنني أن أحلل الكرة الماء إلى حيثيتين، حيثية الكروية وحيثية المائية، ولكن الأصيل في الخارج هو المائية والكروية حد المائية. جيد؟ فإذا الكروية تحكي عن حد المائية، فتقول كرة ماء، كرة ماء، مع أن الكروية اعتبارية منتزعة من الحد. إذا نظرت إلى مكعب الزئبق أيضا الذي يتساقط من السماء تقول أيضا هذا مكعب، ولكن زئبقيته غير مكعبيته، ولكن زئبقيته هي التي تملأ الواقع، مكعبيته هي حد زئبقيته، فهي أيضا منتزعة. الآن أنت إذا نظرت إلى المكعبية الماء تجد أن مكعبية الماء تحكي عن كمال الماء المحدود بهذا الإطار. لنفترض 1 مليمتر مكعب، مليلتر مكعب مثلا بهذا المقدار، فتكون الكروية تحكي عن هذا الكمال. ولكن إذا قارنت قلت كرة غير مكعب تنظر إلى الكروية نظرا استقلاليا لمغايرتها للمكعبية، فأمكنك، لاحظت كيف مولانا، فأمكنك أن ترى الكرة تارة بنظر فنائي وأخرى بنظر نفسي إذا قارنتها بالمكعب. واضح كيف؟ هاتان الحيثيتان هما حيثيتان حقيقيتان صحيحتان كما ذكر المصنف. وبالتالي، وهذا ختام الكلام في هذا الفصل، مع أنه يمكن التفصيل لكن نكتفي بهذا المقدار، بناء عليه النظر الآلي، النظر الربطي لحدود الجواهر والأعراض، حدود الجواهر والأعراض، النظر إليها، إذا نظرت إليها على أنها مفاهيم غير مستقلة بالمفهومية، يعني مفاهيم تحكي الروابط، فصار مفهوم، لاحظ هذه النقطة، فصار مثلا مفهوم النمو أو مفهوم العلم يحكي عن وجود رابط بمن؟ بواجب الوجود، صحيح؟ فصارت ماهية علم زيدان، لأن علم زيد ماهية، إذا نظرت إلى علم زيد على أنه وجود رابط، يعني من حيث الحكاية عن الرابط، تقول علم زيد عين الربط بالواجب، فعندما أحكي عن علم زيد أحكي عن تعين الواجب بمظهر من مظاهره. لاحظت؟ فصارت حكايتك عن علم زيد هو كحكاية الآية لذي الآية،
أحكي عن علم الواجب،
لا، عن علم الواجب المتعين في زيد، لأن علم زيد عين الربط بالواجب تعالى. لاحظت كيف؟ علم زيد تبعا لزيدية زيد، لوجود زيد، عين الربط بالله تعالى. فأنت علم زيد، علم زيد، تقول أنا أنظر إلى علم زيد اللي هو كيف نفساني، ما هي طارة، أنظر إلى علم زيد الذي هو كيف نفساني وأقايسه بقدرة زيد الذي هو أيضا كيف، تقول العلم غير الكيف، فتقول هاتان ماهيتان، تنظر إلى الحدود كماهيات مفرغة من الوجود. جيد؟ كما نظرت إلى المكعب كما هي مفرغة من الماء والزئبق وقارنتها بالكرة، تارة أخرى لا، أنت تنظر إلى علم زيد على أنه علم حاك عن وجود رابط، يعني حاك عن عين الربط والتعلق بالواجب تعالى، يعني يصبح علم زيد المحكي عنه في الخارج هو الواجب تعالى الظاهر في مرآة زيد بالعلم. وبالتالي أنت إذا نظرت إلى الشجر ووجدت الحياة في الشجر، وجدت الحياة في الشجر، أمكنك أن لا ترى الشجر الماهية، بل أمكنك أن ترى الرابط الوجودي للشجر بمن؟ لأن الرابط الوجودي لا يحضر دون المرتبط به. يعني أمكنك أن ترى الله المتعين بهذا المظهر. لاحظت المسألة وين صارت؟ هون، وهذا صرحوا بها. وبالتالي العلامة الطباطبائي هكذا يقول، يقول أنت الشجر، الشجر بما هو شجر كمفهوم موجود في الذهن، قد تنظر إلى الشجر نظر استقلالي وتقول الشجر غير الحجر كماهيتين، ولكن قد تنظر إلى الشجر بما هي منتزعة من الوجود الرابط. خب كيف يعني تنظر إلى الشجر بما هي منتزعة من الوجود الرابط؟ يعني تنظر إلى الشجر على أنها كمالات ظاهرة في هذا الوجود وهو عين الرابط. لاحظت النقطة الدقيقة وين؟ هذه النقطة مولانا، يعني هو كأنه هكذا يريد العلامة أن يقول، هذه نقطة جدا مهمة. يقول أنت عندما تقول شجر، هذا شجر في ذهنك تارة تنظر إليها كهيكل ماهوي فارغ من الوجود، عندئذ يكون جوهرا وعرضا. ولكن إذا أردت من كلمة الشجر أن تصل إلى الخارج إلى الوجود الرابط الشجري، ما معنى الوجود الرابط؟ الوجود الرابط لا يوجد إلا مرتبطاً بالمستقل. فأنت عندئذ ستكون قد عثرت على الوجود المستقل بهذا المظهر، بهذا التعين الكمالي. لاحظت كيف صارت المسألة هون؟ هذه هي المسألة. طبعاً نكتفي بهذا المقدار، وإلا العلامة هذا فتح مهم جداً. يعني إذا ما يقوله العلامة أنه حتى المفاهيم الحصولية التي نتكلم فيها عن الموجودات الخارجية هي تعبيرات، تعبيرات عن آياتية عن الله. يعني عندما تقول شجر وكأنك تقول اسم من أسماء الله، يعني الحياة الشجرية التي هي تعين من تعينات الحياة الإلهية. وبالتالي أنت عندما تتعامل مع الحياة الشجرية، الحياة الموجودة في الشجر، أنت في الحقيقة يمكنك أن تنظر إلى الحياة الموجودة في الشجر على أنها حياة ربطية. يعني تقصد من كلمة الحي الشجري الحي المطلق المتعين بحد الشجرية. لاحظت كيف صارت؟ وإذا رأيت مثلا علم الإمام عليه السلام وكأنك ترى العلم الإلهي متعين بهذا الحد. فصار هاتين الحيثيتين. الفرع الثاني، طبعا نكتفي ولا يوجد شواهد، انا موجود عندي شواهد من كلمات صدر المتألهين والعلامة الطباطبائي، لكن هذه نقطة مهمة. جيد. ولذلك انا يعني يقرب يعني انا يمكنني ان احدث او اضع احتمال ان العلامة عندما قال فحدود الجواهر ماهيات، يعني يريد أن يقول أن حدود الجواهر، وكأنه إذا تصلح العبارة أن تكون الحدود بمعنى الحد، الحد المتن. فحدود الجواهر ماهيات كذا كذا وروابط وجودية. على أي حال، الفرع الثاني الذي يذكره المصنف، طبعا الفرع الثاني ليس فيه كثير كلام، لأن المصنف يقول نحن في البرهان على أصل الوجود الرابط سلكنا طريق القضايا الحملية المركبة الخارجية الصادقة. لأننا قلنا أنه إذا كان لدينا قضية حملية مركبة كقولنا زيد قائم، فلابد أن يكون الرابط الذي هو محكي النسبة الحكمية موجودا. فإذا نحن من خلال الدليل الذي ذكرناه في الفصل الأول عثرنا على وجود رابط قائم بطرفين. والآن بما ذكرناه من الرابط المعلول الذي أحلناه إلى المرحلة الثامنة لما سيأتي في المراحل، مرحلة العلم المعلول، سيتبين معنا أن البرهان قائم على أن الوجودات المعلولة روابط بالنسبة إلى الواجب تعالى، أو المعلول رابط بالنسبة إلى علته الحقيقية التامة لما سيذكره من قضية الإمكان الفقري و مناط الحاجة إلى العلة. لأن هناك ذكروا أن ما هو مناط الحاجة إلى العلة، بعضهم ذكر أن الماهية مناط الحاجة إلى العلة، عفوا مو مناط الحاجة، الجعل، ماذا الذي، ما هو الذي تجعله العلة، تفيضه العلة. هناك ذكر مباني. المصنف هناك سيذكر أنه سيثبت معنا أن العلة تجعل الوجود، وحقيقة جعل الوجود لا يكون إلا الوجود الربطي، وبالتالي سيثبت المعلول الرابط. هنا لم يذكر، لم يثبت، فقط أحال لما سيأتي في أبحاث العلة والمعلول. فإذا يقول: وعندما كان الواجب تعالى هو علة العلال، وهو العلة الحقيقية القريبة على مبنى صدر المتألهين كما سيأتي، لأن أحد الفرقات بين المشاء والحكمة الصدرائية أن المشاء جعل الله علة بعيدة ويوجد علل قريبة، علل قريبة مفيدة، بينما صدر المتألهين بالنظر الدقي عنده الواجب هو علة قريبة يعني، وما سواه روابط. وبالتالي سيثبت معنا أن الواجب تعالى هو العلة الحقيقية وما سواه رابط به. فإذا كان ما سواه رابط به، فثبت أنه يوجد لدينا روابط ليست ذات طرفين، إنما هي رابط بطرف واحد، رابط بطرف واحد. طبعا يشبهونها أحيانا كما سيأتي معنا، يشبهونها أحيانا مثل النفس مثلا وصور النفس، أن صور النفس الخيالية بوجه من الوجوه هي عين الربط بك، ولكن هي عين الربط بك أنت، يعني من طرف واحد مو من طرفين، لأن قوام الصور الخيالية هو بالنفس وليس لها أي نحو استقلال. وبالتالي خلاصة الفرع الثاني أن الرابط ينقسم إلى قسمين: رابط يقوم بطرفين، ورابط يقوم بطرف واحد. والرابط الذي يقوم بطرف واحد هو الذي يسمى الإضافة الإشراقية، إضافة تمييزا لها عن إضافة المقولية التي ستأتي في المرحلة السادسة. هذا خلاصة الفرع. طبعا أيضا يفهم من هذا الفرع أن العلامة يجعل الرابط بين القضيتين، يعني الوجود الرابط الذي هو محكي النسبة بين الموضوع والمحمول، من سنخ الرابط المعلول، يعني جعلهما من واد واحد. لا لا، نحن إذا كان لدينا قضية، البرهان الذي ذكره في الفصل الأول، الرابط الفصل الأول كيف أثبت الرابط مولانا؟ أثبت الرابط في الفصل الأول أنه محكي النسبة، محكي النسبة بين الموضوع والمحمول، أن كل الموضوع له، كل جزء من أجزاء القضية لهما بإزاء في الخارج، فالموضوع لهما بإزاء زيد، المحمول لهما بإزاء قائم، والرابط بين الموضوع والمحمول لهما بإزاء، وهو الوجود الرابط بين الطرفين. هذا برهان العلامة بغض النظر عن إشكالاته، لكن هذا برهان. فالعلامة أثبت السنخ الأول من الوجود الرابط هو القائم بطرفين، والآن تكلم في الرابط المعلول عن سنخ آخر من الوجود الرابط، هو المعلول الرابط بعلته. فاستنتج أن الرابط على قسمين: رابط قائم بطرفين، ورابط قائم بطرف واحد. يفهم من هذا أنه جعلهما من واد واحد، وكأنهما قسمان لأمر واحد، لأنه التقسيم شرطه وحدة المقسم في المعنى. هذا لماذا أذكره؟ لأن بعضهم فسر كلام صدر المتألهين، بل حتى بعضهم صرح بهذا الأمر، أن الرابط المعلول أصلا هذا بحث آخر، الرابط هناك بحث آخر غير الرابط الذي نتكلم فيه عن القضايا، خاصة الذين أنكروا دليل العلامة الطبطبائي. بعضهم قال الرابط الموجود في القضايا لا يعد كونه رابطا ذهنيا في الحقيقة، لا محكية له، أما الرابط المعلول فهذا دليله موجود وقائم يعني. ولكن العلامة إذا ضم ما ذكره في مقدمة الفصل الثاني مع ما ذكره في الدليل في الفصل الأول، يقول: لا، أنا استنتج أن الرابط على قسمين: رابط إشراقي هو الذي يكون قائما بطرف واحد كقيام العلة بالمعلول بالعلة، ورابط متقوم بطرفين وهو الرابط الخارجي الذي يتقوم بطرفي محكيي القضية. قال الثاني: أن من الوجودات الرابطة ما يقوم بطرف واحد كوجود المعلول بالقياس إلى علته، وهذا ما سيأتي في المرحلة الثامنة، كما أن منها من الوجودات الرابطة ما يقوم بطرفين كوجودات سائر النسب والإضافات، سائر النسب والإضافات. طبعا قوله النسب واضح، نسب مقصود منها الهيئة، والإضافات هنا مقولة الإضافة سيأتي معنا عند البحث عن مقولة الإضافة أن مقولة الإضافة أيضا فيها معنى حرفي قائم بطرفين هو المضاف والمضاف إليه. نعم أحسنت. سيأتي بحث إن شاء الله في المرحلة السادسة، احنا ذكرنا بالمرحلة السادسة أين سيأتي، وسيصرح العلامة الطباطبائي بهذا الأمر في صفحة 126. هناك ذكر المصنف أن هذه المقولات في الفصل السادس عشر المرحلة السادسة، أن هذه المقولات عين تلك النسب الوجودية، وذلك أنك عرفت في بحث الوجود الرابط والمستقل أن النسبة رابط موجود في غيره لا استقلال له أصلا إلى آخره. يعني يعيد نفس المطلب في بحث الإضافة. جيد، هذا إذن الفرع الثاني. الفرع الثالث، الفرع الثالث أيضا هو نتيجة، نتيجة لما سيأتي أيضا، أنه نحن إذا تبين معنا أن كل ما سوى الله هو أن كل معلول، كل ما يصدق عليه أنه معلول فعلاقته بعلته عين الرابط، فكل ما وقد ثبت عنا بأدلة التوحيد، لاحظ ثبت عندنا بأدلة إثبات الواجب والتوحيد أن ما سوى الواجب تعالى معلولات له. لاحظ نحن أن نضم دليلا، دليل التوحيد ودليل إثبات الواجب، ما سوى الواجب هي معلولات له. وقد قلنا في مقدمة كلامنا في الفصل الثاني أن كل معلول ترجع حقيقة معلوليته إلى الربط، فيقول المصنف فيثبت بذلك أن ما سوى الواجب تعالى روابط، وجودات رابطة، وجودات رابطة، وأنه لا يوجد في الدار غيره ديار، أنه هو تعالى هو الموجود المستقل الوحيد لأنه لا يقع معلولا. طبعا هذا مولانا العزيز لا يمكن، يعني كما قال المصنف قدس سره، لا يمكن جعل هذا الفرع فرعا لما ذكره. هو ماذا يريد أن يثبت في هذا الفرع؟ هو في هذا الفرع يريد أن يثبت أن الاختلاف بين الرابط والمستقل ليس اختلافا نوعيا، يعني يمكن للمفهوم أن يؤخذ رابطا ويمكن أن يؤخذ مستقلا. هذا المدعى، خب هذا المدعى لا يتبين منه هذا الفرع، هو اتكأ لإثبات المدعى على شاهد أقيم عليه البرهان، على شاهد كما أنا بينت، على شاهد كما ذكر في حاشيته على الكفاية عندما ناقش أستاذه الأصفهاني، في أن أستاذ الأصفهاني قال أنه لا يمكن للرابط أن يؤخذ مستقلا، العلامة قال يؤخذ الرابط مستقلا، ثم عبر بهذا التعبير. ومن أعظم الشواهد عليه ما أقيم البرهان عليه في مباحث العلة والمعلول، أن الجواهر قد تؤخذ روابط، فجعله من أعظم الشواهد لما أقيم البرهان عليه. يعني ما أقيم البرهان عليه هناك هو الرابط المعلول، ولكن هو أخذه كشاهد ليثبت أنه لا حاجة للقول بالبينونة النوعية بين الرابط والمستقل، هذا سقف الموضوع. وبالتالي المصنف لا يمكنه أن يقول الآن من فروع هذه المسألة أن كل ما سوى الله ربط، هذا من فروع مسائل أخرى، من فروع أولا مسألة إثبات الرابط المعلول التي لم تثبتها هنا، ثانيا مولانا من فروع التوحيد مو فقط من فروع الرابط المعلول. فلعل قائل أن يقول لعل هناك إله آخر، يعني لابد أن تكون قد طويت مقدمات توحيد تثبت أنه لا إله إلا الله، وأن ما سواه مخلوق له، وأن معنى المخلوقية عين الرابط، لتقول أنه لا يوجد إلا موجود مستقل في العالم. لاحظت؟ يعني حتى التوحيد مستبطن في هذه القضية، في هذا الفرع. يقول الثالث أن نشأة الوجود لا تتضمن إلا وجودا واحدا مستقلا. لاحظت مولانا؟ إلا وجودا واحدا، نحن نسأل العلامة من أين عرفت أنه واحد؟ أنت اعتمدت في المقدمة لما سيأتي من أبحاث العلة والمعلول أن حاجة المعلول إلى العلة مستقرة في ذاته، هذا الذي ذكر. خب أين التوحيد؟ صحيح؟
هذا ما ثبت في المرحلة الثامنة هو يثبت أن الوجود واحد.
لا لا، ما ثبت في المرحلة الثامنة يثبت أن العلاقة بين المعلول والعلة روابط. جيد؟
والوجود المستقل واحد.
ومستقل هذا أدلة التوحيد، لأنه قد يكون هناك عالمان وإلهان، قد يكون هناك إله وله مخلوقات روابط به، وإله آخر له مخلوقات روابط به. لاحظت؟ أنت لابد أن تنفي وجود إله آخر. لاحظت مولانا القضية؟ يعني أن يمكن أن يقول في هذا الفرع أن نشأة الوجود لا تتضمن إلا ما كان واجبا مستقلا. لاحظت؟ يعني تقول أنا أستنتج أن الواجب هو المستقل فقط. خب الواجب واحد أو اثنين؟ يحيلك إلى مباحث التوحيد لتثبت أنه واحد. لاحظت القضية؟ يعني هو لم يثبت أن الواجب واحد هنا. هنا غاية ما يفهم منه أن ما سوى الواجب من الممكنات عين الربط به. خب بحث التوحيد نريد أن نثبت أن هناك واجب واحد، لا يوجد هناك واجبين. يعني لا يمكن هنا في كفرع، فهمت علي مولانا أنش عمون؟ يعني هو جعله كفرع أنه لا يوجد إلا واجب واحد. خب هذا الواجب واحد ليس فرع. أقصى ما يستفاد مما ذكرته في المقدمات أن الممكنات روابط بالواجب، أن الممكنات روابط بالواجب. خب يعني لا يوجد مستقل ممكن. ممتاز، يعني المستقل إن كان فهو الواجب. خب الآن نسأل، من قال لك يوجد واجب واحد؟ لابد أن تذهب إلى أدلة التوحيد. التوحيد يثبت لك عدم تعدد الواجب، وهذه المسألة تثبت لك عدم استقلال الممكنات، فيثبت لديك وحدة الموجود المستقل وهو الواجب الواحد. وإلا أنت لابد أن تضم دليل التوحيد حتى تثبت أنه لا يوجد أكثر من واجب. الثالث، أن نشأة الوجود لا تتضمن إلا وجودا واحدا مستقلا هو الواجب عز اسمه، والباقي روابط ونسب وإضافات. ما سوى الله روابط، ما سوى الله روابط، هذا إشارة روابط يعني إلى الموجودات المتعلقة بطرف واحد، نسب إضافات متعلقة بطرفين، يعني كله عين الربط والتعلق بالواجب. هذا هو باب الوحدة الشخصية، هذا باب الوحدة الشخصية، أنه نحن لدينا موجود واحد مستقل، ما سواه ليس موجودات متعلقة بل روابط، بل روابط. هذا إذن تمام الكلام في الفصل الثاني. الفصل الثالث فقط نذكر نحن له مقدمة ونحيل الكلام إلى يوم غد إن شاء الله. سنحاول نحن في يوم غد أن نقرر جزء كبير من الفصل. المصنف في الفصل الثالث ماذا يريد أن يقول؟ يقول أن الموجود في نفسه هم ينقسم إلى ما لنفسه وما لغيره. وحقيقة المدعى هنا، حقيقة المدعى هو الكلام ليس عن الواجب تعالى. لاحظ الآن يتكلم فقط في ساحة الماهيات. يقول الموجود في نفس الموجود إما في نفسه أو في غيره، والذي في نفسه إما لنفسه وإما لغيره، الذي في غيره هو الرابط الذي تم إثباته، الذي لغيره هو الأعراض وهو الصور النوعية كما سيذكر، والذي لنفسه هو الجواهر ما سوى الصور. هذا المدعى، المدعى. فتصبح الجواهر موجودات في نفسها لنفسها، الأعراض موجودات في نفسها لغيرها، والروابط روابط بعد. نقطة المهمة التي أشير إليها أن المصنف هنا غير ناظر إلى مسألة عين الربط في المعالل، كأنه عزل نظره عن كون ما سوى الله عين الربط. وإلا لو كان ناظر إلى أن كل ما سوى الله هو عين الربط والتعلق، لكان كل هذا يدخل في الرابط، في موجود في غيره. لاحظت؟ لا، هو يريد أن يقول تعالوا معي بالنظر الأول، وهو النظر إلى حدود الجواهر والأعراض على أنها ماهية مستقلة. هو قال أن المفهوم مفهوم الجواهر والأعراض قد يؤخذ رابطاً بإذا قسناه إلى علته، ولكن بالقياس إلى بعضها البعض تكون مفاهيم يعني مستقلة بالمفهومية جوهر وعرض. الآن نظرك، وهذا سيستمر معنا إلى آخر الفلسفة، الآن اعزل لي قدرتك الذهنية على أن ترى الجوهر والعرض على أنه حاكم عن عين الربط. الآن يريد أن يتكلم وكأنه على مستك أصالة الماهية، يعني بعد شوي لا سينظر إلى الماهيات على أنها مفاهيم مستقلة.
هذه غاية يعني لغيره
لنفسه، لغيره بمعنى النعد، يعني موجود
لأجل
غيره،
لأجل غيره.
نعم واضح. فإذا هذا النقطة المركزية، وهذا نبه عليه الشيخ الفياضي في تعليقاته، أن العلامة بعد أن أثبت أن المفهوم الواحد حدود الجواهر، يعني مفهوم الواحد مثلا أي مفهوم، هذا المفهوم يمكن لأنه لا اختلاف نوعي بين المستقل والرابط بالمعنى الذي ذكره المصنف، يعني يمكن للمفهوم الواحد أن تنظر إليه منتزعا من الربط حيث نظرت إليه عن الربط بالله، ويمكن أن تعزل كونه، يعني تنسى كون هذا عين الربط بالله وتنظر إليه بمقايسته مع أمر آخر فتجد أنه مستقل بالمفهوم، يتقول جسم غير الشجر غير الحجر غير الإنسان. واضح. يقول الآن هذا سنغض الطرف عن قضية أننا ننظر إلى الحدود الجواهر والأعراض على أنها روابط، هذا انتهى. الآن لا، سننظر إلى حدود الجواهر والأعراض على أنها مستقلة بالمفهومية، يعني ننعش بحث الماهية الآن من أول وجديد. يقول إذا أكملنا نقول أصلا هي ليست على سنخ واحد، يريد أن يقول بعض الحدود، حدود الجواهر بعضها مستقل بالمفهومية تماما، بعضها لا، عالة على غيره، يعني بعضها لا، يعني مثلا الأعراض نحو وجودها هي كونها ناعتة للجسم. فيريد العلامة الآن أن يميز بين أنحاء الموجودات بعد أن ركز قضية أنه يمكن أن ننظر إليها نظرة استقلالية. يعني الآن صار عندنا جواهر وأعراض، جواهر وأعراض، وحلينا مشكلة أن الوجودات الرابطة لا ماهية لها، أن الوجودات الرابطة كيف يمكن أن ننتزع منها معنى اسمي، هذا كله حل فيما سبق. الآن يقول يوجد معنى اسمي لحدود الجواهر والأعراض، تعال نقايس بينها، يعني أنت قايس بين الجسم وبين اللون، نتيجة المقايسة ستجد أن نحو وجود الجسم غير نحو وجود اللون. ما هو الفرق؟ يقول لك اللون عالة على الجسم، يعني لا يدخل دار الوجود إلا بأن يكون لجسم، بينما الجسم يدخل دار الوجود بلا أن يكون محالا في غيره. يعني يريد أن يبين هذه النقطة. طبعا هذا موجود في كلمات الشيخ الرئيس، ميردامات، كلهم يأتي إن شاء الله تفسير، والحمد لله رب العالمين.
Oh.